الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله بكتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن ما زلنا مع بعض مسائل صلاة التطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
فيقول رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. قال رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة. الأثر رواه مالك رحمه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: ووقتها ما بين العشاء والوتر، لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة صلاة التراويح، ولعلي ألخص لكم خلاصة أحكام هذه الصلاة، لأن ما أورده من ترجيح 23 محل نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة 3 ليال ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته. وسميت صلاة التراويح لأن الناس يروحون، أي يرتاحون بين بعض الركعات حتى يعني لا يملوا، ذلك سميت بصلاة التراويح، وهي في رمضان. قد تقدم لنا أن صلاة الوتر 11 ركعة، هذا هو القول الراجح، ومع ذلك لا مانع من الزيادة كما بينته وسأبينه الآن في مسألة التراويح إن شاء الله تعالى. الروايات التي أوردها طبعا، ثم إن عمر رضي الله عنه لم تحيى هذه السنة في عهد أبي بكر، ولما رأى عمر الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الواحد بالاثنين وبالثلاثة وهكذا، قال لأبي: صلي بهم، وأمره أن يجمعهم وأن يصلي بهم جماعة جميعا. ولا شك أنها سنة ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منها، بل صلاها وأقرها، وقال إن سبب تأخره هو خشية أن تفرض على الأمة. ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم خلف أبي بن كعب وقال: ما أحسن هذا. فلما قال له من قال إنها بدعة، قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. هو يقول نعمة البدعة باعتبارها بدعة لغوية، وإلا فهي ليست بدعة في مفهوم الشارع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، لكن لعل من قال لعمر هذه بدعة لعله نظر إلى كونها لم تؤدى في عهد من؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فإذا هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للقول بأنها بدعة. وقول نعمة البدعة هذه هي البدعة اللغوية، والتي ينامون عنها خير، يعني بها ماذا؟ التهجد آخر الليل وهو الأفضل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن هذا الذي قالته عائشة مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وبكونه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر فصارت 13، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فهذه ترجح جواز الزيادة، وإن كان الأولى هو الاقتصار على 11 ركعة مع إطالة القيام، مع إطالة القيام. هذا هو الذي يظهر. أما روايات 23 فإنها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها انقطاعا في السند، فيها انقطاع في السند. وقد جمع شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى جميع الروايات في قصة جمع عمر للناس خلف أبي بن كعب، ثم بين أن أصحها هي التي تقول إنهم كانوا يصلون كم؟ 11 ركعة. هذه هي أصح الروايات وهي ثابتة بسند صحيح لا انقطاع فيه. أما رواية 23 ففيها انقطاع، فالأولى هو ما صح سنده وهو أنها تؤدى 11 ركعة. مع ذلك أنا ممن يرى جواز ماذا؟ الزيادة كما بينت تفصيل ذلك. فلو صلى المرء وحده الأولى أن يقتصر على 11 ركعة، أما إذا صليت خلف الإمام فسواء صلى 23 أو أكثر أو أقل، إن أردت الفضل فصلي معه حتى ينصرف. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ كتب له قيام ليلة. وهذا هو أعدل الأقوال، ولا نوافق من يقول إن الزيادة بدعة، لا نوافقه. لكن نحن نتكلم عن الأولى. أنا أقول إن الأولى هو 11، وهذا ما كان يتمناه شيخانا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقد صرح وأنا أسمعهما أنهما يفضلان أن يصلى في المساجد 11 ركعة موافقة لماذا؟ للسنة وللأولى. مع ذلك أكرر وأقول لا ينقل أحد عني أنني أحرم الزيادة، فالزيادة جائزة، ولا نوافق من قال إن الزيادة ماذا؟ بدعة من البدع، فإن هذا عليه عامة المسلمين وكثير من الأئمة، ولا ينبغي الإكثار من الجدال فيه. خلاصة ما نخرج به من هذه المسألة أن الأولى أن نصلي 11، ثانيا أن الزيادة جائزة، ثالثا إذا صليت مع الإمام فصلي معه ما صلى سواء كانت 11 أو أكثر أو أقل، لعلك تنال الفضل. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. هذه خلاصة ما يتعلق بمسألة التراويح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث عند مسلم. قال: وحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، متفق عليه. قال: والتهجد ما كان بعد النوم، لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناشئة لا تكون إلا بعد رقده، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطأ أي تثبت، تفهم ما تقرأ وتعيء ذنك.
هذه مسألة مهمة. صلاة الليل لا شك أنها أفضل من صلاة النهار، وقد سمعتم الحديث بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ما كان في آخر الليل، لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا أدلك على أبواب الخير، وذكر منها على أبواب الخير، فقال: الصدقة الصلاة في جوف الليل، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الليل. ثم قرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم يدعون ربهم عن المضاجع، يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه صلاة الليل من أفضل الأعمال، وآخر الليل أفضل، وهي صلاة داود عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه، يعني ينام أول الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يحيي الليلة كاملة، وقد حثنا على إحياء ليالي العشر من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. فعلينا أن نتأسى به، لأن صلاة الليل من أعظم الصلوات، لأن فيها إخلاص، يخلو العبد مع ربه، يناجي ربه، لا يراه إلا هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو يراك وحده. ولذلك ذكر بلال أن هناك ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهي آخر الليل التي كان يتهجد فيها، وكان ابن عباس أحيانا يتهجد معه عند خالته ميمونة، لا سيما عندما يبيت عند خالته ميمونة. فإذا هذه صلاة الليل وهي من أفضل الطاعات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فإيش؟ فترك. معنى ذلك أن الذي يقومه ثم يتركه هذا يعتبر انتكاسا. فعلينا أن نجعل لنا قسطا من صلاة الليل ولو نصف ساعة في آخر الليل، ذلك أنه ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي شطر الليل، وفي رواية حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. فعلينا أن نتعرض لنفحات الله. قم يا عبد الله ولو ساعة في آخر الليل أو نصف ساعة، تصلي فيها ما يسر الله لك أن تصلي، وتقرأ ما يسر الله لك أن تقرأ، وتدعو ما يسر الله لك أن تدعو، فإنه من أحرى أوقات الإجابة، من أحرى أوقات الإجابة عندما يغفل الناس، عندما يغفل الناس فقم واستيقظ وثق بأنك إذا عزمت على القيام فإن الله سيعينك فتقوم. ولو نمت ورد أنه قد يكتب لك نعم ما نويت، وإن كان الحديث الوارد فيه كلام لكن معناه صحيح، لأن من عزم على من هم بشيء فلم يعمله من حسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. فانتبه أو حاول أن تجعل نفسك ورد من آخر الليل بهذه الطريقة وفقك الله. بسم الله تفضل.
قال: ويسن قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرات للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ونيته عند النوم، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود والنسائي.
إذن هذا كما شرحنا، نحن دخلناه في المسألة السابقة، فقيام الليل سنة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وناشئة الليل قال العلماء هي آخره، وقوله أشد وطئا أي أشد ثباتا، أشد ثباتا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل أصح لك، لأنك تكون قد شبعت نوما وقد تهيأت للقيام وقد صح بدنك من النوم الذي نمته أول الليل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فنم مبكرا، تقم مبكرا، وتصلي ما يسر الله لك أن تصلي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال: في الإقناع مع الكراهة.
الحقيقة هذا لا نجد عليه دليلا، أقل ما ما ورد ركعتان، إلا الوتر، الوتر يصح بركعة واحدة، لكن أما التنفل فالأولى أن لا تنقص عن ماذا؟ عن ركعتين، لأن هذا القول ليس عليه دليل فيما أعلم. نعم.
صلاة الليل مثنى مثنى،
وقول حسنت، قول صلاة الليل مثنى مثنى، فطبقوا ذلك. نعم.
قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، الحديث متفق عليه.
يعني بذلك صلاة النافلة، صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فلا تصلي إلا قائما إلا إذا عجزت، صل قائما فإن لم تستطع تقدم لنا، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النافلة فمن أراد أن يصلي جالسا صلى جالسا، وله نصف صلاة القائم كما سمعتم في الحديث المتفق على صحته، اللهم إلا إن كان قعوده لعجز فإنه يكتب له مثل ما كان يصلي قائما، يكتب له مثل ما كان يصلي قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن إذا كان يعمل في صحته وإقامته ثم يعجز أو يسافر أو يمرض فإنه يكتب له عند العجز والمرض وعند السفر مثل ما كان يفعل صحيحا مقيما، مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. نعم تفضل.
قال: نعم، أما المعذور فأجره قاعدا،
أما المأجور كما هو معلوم بينا. نعم. هذا نعم.
قال رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف، لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا.
هذه المسألة الذي يظهر فيها سعة إن شاء الله تعالى، وإن كنت أرجح أن القيام أن طول القيام أفضل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران نعم في ركعة واحدة، فالذي يظهر لي أن ترجيح طول القيام أفضل، والقولان والقول الآخران محتملان وهو التساوي أو أن الأرجح طول السجود وطول الركوع، إلا ما ورد الأمر بإطالته من القيام وهو مثل صلاة الكسوف، فهذا يطال فيه القيام، وأنا أرجح طول القيام للحديث الذي سمعنا، يعني القنوت يقصد به في الحديث ماذا؟ القيام. ولا شك أن طول الركوع والسجود قد لا يتحمله المرء، أما طول القيام فإنه متحمل ويتمشى مع رفع الحرج. نعم
السيلة.
وقفنا على مواقيت
الصلاة. صلاة الضحى.
الضحى. طيب إيش غير صلاة الضحى؟ إيش باقي؟
نعم باقي
ماذا غير من التطوع؟
نعم فقط إليكم. نعم صلاة الضحى وجود التلاوة.
لا خلاص تفضل خلاص.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، يشير إلى حديث من توضأ في بيتي ثم جاء إلى قباء فصلى فيه ركعتين، قال هل تجزئ تلك الركعتان عن ركعتي الفجر؟ وهل إذا صليت الفجر فيه تجزئ؟
إذا صليت فيه سواء فريضة أو نافلة أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الحديث الذي قال صلى ركعتين أيضا فيها حديث مطلقة وصلى فيه، وفيه يعني فالأمر فيه سعة. إن صليت فيه فريضة أو صليت فيه نافلة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
وإذا صلى تحية المسجد؟
إذا صليت تحية المسجد نرجو الله أن تكون مجزئة أيضا. نعم.
يقول أتوضأ وضوء الصلاة ثم أغتسل غسل نظافة، فهل يجزئ غسل النظافة عن الوضوء للصلاة؟
يجزئ إن لم تمس فرجك، فإن مسست فرجك أعد الوضوء. نعم.
يشير إلى أحد إن صح التعبير المتعالمين الذي ظهر أخيرا،
لا تذكر اسمه.
نعم نعم ظهر أخيرا بشطحاته، يقول ينفي كون ستر الوجه للمسلم واجب.
هذه شنشنة نسمعها من بعض المتحذلقين، وربما استدلوا بفتاوى بعض مشايخ الطيبين أيضا، وربما استدلوا بما قد يوجد عند الأئمة المتقدمين، والعجيب أن هؤلاء الذين يستدلون بهذه الأقوال فيهم عندهم ثلاثة عيوب. العيب الأول أنهم لم يقتدوا بهم في العقيدة، هذا واحد، ولا في السلوك. والعيب الثاني أنهم يعني خالفوا النصوص والأحاديث الصحيحة، وهو الأول الواردة في وجوب ماذا؟ الحجاب، والتي لا مقاوم لها. والعيب الثالث أنك تلمس من خلال فتاواهم شيئا من الهوى ورد النصوص الصحيحة، والهوى خطير، لذلك فهم يتخيرون في الفتاوى فيأخذون ما يروق لعقولهم وآرائهم ويردون ما سوى ذلك وإن دلت عليه الأدلة الصحيحة، فتجدهم يقولون بعدم وجوب الحجاب، يقولون قال به الشيخ فلان، ربما عولوا على مشايخ قدامى أفاضل، ونحن نعتقد أنهم قد أخطأوا في ذلك، لكن هم مأجورون، لأننا لا نتهمهم بالهوى مثل هؤلاء المفتين، مفتي القنوات الفضائية أصحاب الهوى، لأن لهم فتاوى كثيرة مخالفة للشرع، فالمسلم عليه أن يأخذ بالدليل ولو خالفه الناس، ولو خالف بعض العلماء في مثل هذه في مثل الفتاوى، مثل فتوى مسألة الحجاب، وبعض العلماء الذين يعولون عليهم يرون وجوب الحجاب عند وجود إيش؟ الفتنة، عند وجود الفتنة يرون وجوب الحجاب، فإذا لما على الأقل ما نفعل مثلهم؟ أما أنه يتخير يخالفهم في كثير من المسائل في الصلاة والحج والصوم، ثم يقف عند هذه النقطة ليستدل برأي الشيخ فلان أو علان، وهو يكذب في دعواه محبة الشيخ الذي استند إلى فتوى. نعم.
السائل الكريم يقول، نعم، يذكر بأن أخته تقدم لها خاطب يقول ملتحي ورفضت من أجل اللحية، يقول هل يجب عليه إكراهها على الزواج أم هي حرة في اختيارها؟
ليس لك أن تكرهها، وإلا فإن اختيار المسلم المستقيم هو الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فأنت حاول أن تقنعها بالتي هي أحسن، أما الإكراه فلا تكرهها، لكن إياك أن تزوجها بمن لم يصلي، بمن لم يصلي، لأن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، لا تزوجها بشخص لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر، كأنما زوجتها بمشرك. لا شك أن إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق، لكن لا نقول إنها مكفر مثل ترك الصلاة، فإن لم تقبل به بعد محاولة الإقناع فابحث لها عن رجل آخر، بشرط أن يكون مستقيما في الصلاة على الأقل. نعم.
يقول يذكر أنه في بلده سودان الإسلام، يقول حذفت مقررات التوحيد بأنواعه الثلاثة من المرحلة الأولى إلى الثانوية حسب السائل، كلام السائل، يقول وذلك ثمرة زيارة ما يعرف بالجبري للسودان.
نعم.
يقول وذكر في توجيهه أن هذا تثليث، هل لهذا؟
صلى الله العافية والسلامة. اجتهدوا في إصلاح المناهج، واتصلوا بالمسؤولين وفقهم الله في بلدكم، وأقنعوهم بخطورة هذا التغيير، انصحوهم بالتي هي أحسن، وأما أولادكم فلا يدرسوا هذه الكتب التي حذف منها التوحيد، فأقنعوا أولاة أموركم بما تستطيعون، وأما هذا المشرك المسمى بالجفري فهذا قد أعلن الشرك، فكيف يؤخذ عنه العلم وهو يدعو للشرك الصريح، يدعو إلى عبادة القبور، ويدعو إلى دعاء غير الله، ويعتقد أن بعض الأذكار أفضل من القرآن، ويعتقد أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم جهرة، ومعتقدات كفرية كثيرة عنده، فكيف يؤخذ العلم عنه؟ وهذا آخر الزمان الذي يؤخذ فيه العلم عن الرويبضة مثل هذا المشرك. نعم.
يقول في تكملة السؤال، يقول بلد كبير يدرس في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، كيف يدرس فيه التثليث؟
يعني
أقسام التوحيد.
أي أعرف. كلمة التثليث في أقسام التوحيد أول من سماها تثليثا هو رجل يقال له السقاف في بعض البلاد الإسلامية، وزعم أنك إذا قلت إن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إن هذا يشبه تثليث النصارى الأب والابن وروح القدس. تعالى الله عما يقول المشركون والملحدون علوا كبيرا. وقد رد عليهم أخونا فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر وفقه الله تعالى، ورد هذه الشبهة، ورد على دعوى أن هذا التقسيم الاستقرائي لم يقله إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وأثبت أنه معروف بالاستقراء من عهد الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى، ونقل عنهما، ونقل عن الطبري وعن العكبري ابن بطة، ونقل عن البغوي، ونقل عن ابن جرير، ونقل عن كثير من السلف، وكلهم متقدمون عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. فهذا مذهب السلف من قديم الزمان، وهو ليس بجديد. يعني عندما يقول قائل، عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا دليل على أن الله رب كل شيء ومليكه، إياك نعبد وإياك نستعين، دليل على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. الرحمن الرحيم دليل على إثبات أسماء الله وصفاته. هل في هذا جديد أم أن هذا هو نص القرآن؟ ها يا إخوتا أجيبوا، هذا هو نص القرآن. يعني هذا التقسيم هو نص القرآن. من ربك؟ ها، الله وحده، دل عليه قوله الحمد لله رب العالمين. من هو المعبود؟ الله. ما دل عليه إياك نعبد وإياك نستعين. من هو المستحق للأسماء والصفات؟ الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل في هذا التقسيم تثليث كما يزعم السخاف أو السقاف ومن شايعه من أمثال صلاح الصاوي وغيره ممن أنكروا هذا التقسيم وزعموا أنه تقسيم اصطلاحي يجوز أن يقسم تقسيم آخر خلاف هذا التقسيم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أحث الإخوة على قراءة كتاب الشيخ عبد الرزاق النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهو موجود في المكتبات كلها للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، فاقتنوه واحفظوه. النهج السديد،
القول السديد،
القول السديد، أو أن لا النهج شيء، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. فارجع إلى هذا الكتاب وقرأوه، فإنه كتاب نافع، وقد سدد فيه وكسر فيه مقولات السقاف ومن وافق السخاف. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول نعم، يشير إلى ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من صلاة ركعتي الفجر أثناء صلاة الفجر، قيام الفجر. نعم.
إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيش؟ المكتوبة. ما معنى هذا؟ إذا أقيمت الصلاة فاقطع أي صلاة نافلة وادخل مباشرة مع الإمام، وحاول ألا تفوتك تكبيرة الإحرام. فإن كان ما بقي عليك إلا السلام سلم، وإن كان إن كنت حتى ولو كنت في الركعة الثانية أو لم تنتهي من الركعة الثانية فانصرف ولا تسلم، انصرف وكبر مع من؟ مع الإمام في الصلاة المكتوبة. هذا حديث رسول الله كيف تخالفونه وتستمرون في الصلاة النافلة والصلاة قد أقيمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ انتبهوا. نعم،
هذا يقول هل تصح الصلاة، استغفر الله، خلف من يقول الله في السماء؟
لا إله إلا الله. من الذي قال إن الله في السماء؟ أسألكم يا إخوان، الله هو الذي قال ذلك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وهو الله ماذا في السماء وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فإذن الله ورسوله هم اللذان قالا إن الله في السماء. وكان الأولى أن يسأل هل تصح الصلاة خلف من قال إن الله في كل مكان، هذا هو الذي يشك في الصلاة خلفه، لأن الله لا نقول إنه في كل مكان، لقلنا الله عال على جميع خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو عال على خلقه مكانا، عال على خلقه قهرا، عال على خلقه ماذا؟ قدرا. نثبت له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا فهو فوق جميع سمواته، مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. نحن لا نقول لا تصح الصلاة خلف الذين قالوا إن الله في كل مكان وهم من إخوان الأشاعرة والماتريدية، لا، الصلاة صحيحة إذا لم يكن عندهم تعلق بغير الله، لأنهم جهال، لأن عندهم تأويلا بذلك، إلا إذا اعتقدوا معتقد القائلين بماذا؟ بوحدة الوجود. من اعتقد إن الله في كل مكان بذاته، أي حل هنا وحل هنا وحل في فلان وحل في فلان، فهذا كفر بالله عز وجل. أما الذين يقولون في كل مكان وهم لا يدركون خطأ ما يقولون فهؤلاء متأولون، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، لكن لا شك أنهم على بدعة، وأن هذا العمل ماذا؟ بدعة من البدع، فاحذروا منه. إن الله في السماء فوق السماء، ليس معنى ذلك أن السماء تقله أو تظله أو تحيط به أو تحويه أو تحد، حاشاه ذلك، هو فوق جميع سماواته. قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. أين نذهب بهذه الآيات؟ نضرب بها عرض الحائط؟ نعوذ بالله من غضب الله. قفوا عند نصوص الكتاب والسنة، وإياكم وتأويلات المؤولين وتحريفات المحرفين الذين يقولون إن الله في كل مكان، فإنهم ضالون مضلون، هذا أمر في غاية الخطورة. نحن نقول إن الله في السماء أي فوق السماء، ليس معنى ذلك أن السماء ظرف له تحيط به، لم يفهم هذا إلا مجنون، لكن نحن نقول في السماء أي فوق السماء، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. إلى دروس قادمة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.